إن الإله كثير النعم،
صلاة الله سلام الله، صلاة الله.
منتصف النهار، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله، ستكون خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. المقاتلات العراقية تستهدف وكرا لداعش في صلاح الدين وتقتل 4 من عناصر التنظيم الإرهابي. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة. وتظاهرات ليلية في عدة أحياء بالخرطوم ودعوات لتنفيذ عصيان مدني شامل ضد حكم العسكر بالسودان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيان تعزية بوفاة العالم آية الله السيد مهدي بوجنوردي، وتقدم سماحته بأحر التعازي لأسرة الفقيد الراحل وأقربائه وطلابه ومحبيه، سائلا العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويحشره مع أسلافه الطاهرين. وكان آية الله بوجنوردي قضى حياته في مدينة النجف الأشرف وطهران، وهو الابن الأكبر للمرجع الديني آية الله العظمى سيد ميرزا حسن بوجنوردي، الذي منع من مغادرة إيران إبان فترة حكم نظام الشاه، ما جعله يستقر في طهران. أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أن طائرات الجيش استهدفت وكرا لداعش في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين وقتلت 4 من عناصر التنظيم. من جهة أخرى، أحبطت قوات الحج الشعبي هجوما لعناصر تنظيم داعش على نقطة عسكرية تابعة له بمحافظة ديالى شرق البلاد. وكانت قوة أخرى من الحج الشعبي قد تصدت لهجوم آخر لداعش على إحدى نقاط الحج بمنطقة جرف النصر شمال محافظة بابل. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل صلاة الفجر في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة، وردد المصلون هتافات نصرة للأقصى والمقاومة الفلسطينية، فيما أصيب نحو 30 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمرابطين فيه. إلى ذلك، استشهد فجر اليوم شاب متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال قبل أيام في جنين، فيما هاجم شاب مستوطنا في بلدة حوارة جنوب نابلس وانسحب من المكان في حين انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في المنطقة. وحول تطورات الوضع في المسجد الأقصى المبارك نستمع إلى هذا التقرير.
الفجر الأولى بعد أداء صلاة الفجر لعشرات الآلاف الذين توجهوا من كل الأرض الفلسطينية رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، أدوا صلاة الفجر مرددين هتافات نصرة للأقصى وأيضا للمقاومة الفلسطينية. عقب ذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام ساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك ومن باب المغاربة والاعتداء على المرابطين والمعتكفين العزل وعلى كل من تواجد في باحاتها الطاهرة بقنابل الغاز والرصاص المطاطي. المصادر الطبية تتحدث عن وصول أكثر من 30 إصابة بصفوف من كانوا يتواجدون وما زالوا في باحات المسجد الأقصى المبارك. معظم الإصابات هي بالرصاص المطاطي الذي استخدم هذا الفجر بكثافة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، إصابات مباشرة في الأعين في الرقبة وأيضا في الرأس والصدر، طبعا طواقم الإسعاف قامت بمعالجة عدد منهم، والعدد الآخر والأكبر تم نقلهم إلى مشافي القدس المحتلة. هناك ما زال التوتر قائم بباحات المسجد الأقصى المبارك، وهناك تواجد كبير على أسطح طبعا المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك لقوات الاحتلال الإسرائيلية وللقناصة، وأيضا التواجد الأكبر عند باب المغاربة وباب السلسلة وهي أحد الأبواب للمسجد الأقصى المبارك. على الرغم من هذه الهجمة والاعتداء الكبير لقوات الاحتلال الإسرائيلية، ما زال التواجد للشبان الذين يتصدون لكل هذه الاقتحامات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كما ذكرنا هي أعلنت برفع حالة التأهب منذ الليلة الماضية بمحيط البلدة القديمة وأيضا عند الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك.
شهدت أحياء واسعة بمدينة الخرطوم تظاهرات ليلية احتجاجا على سيطرة المؤسسة العسكرية في السودان على مقاليد الحكم وللمطالبة بعودة المسار الديمقراطي ومحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين. وأفادت مصادر إعلامية بأن المسيرات الاحتجاجية طلقت من مناطق الشجرة والحامداب والشعبية وهم درمان، ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة لحكم العسكر. وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تعهد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين خلال أيام ورفع حالة الطوارئ المعلنة، فيما دعت مجموعات وصفت نفسها بالثوار إلى تنفيذ عصيان مدني شامل بالخرطوم بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر. وقع الرئيس التونسي قيس سعيد مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح أحكام قانون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها خلال اجتماع لمجلس الوزراء خصص للتداول بشأن المرسوم. ومنذ أسابيع قال سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة. من جهة أخرى، حذرت حركة النهضة التونسية من الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية للبلاد، مجددة استنكارها لما وصفتها بخطابات تقسيم التونسيين. ونبهت النهضة في بيان لها للأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين، خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات بلاده بعدم اقتحام مصنع الصلب أزوفستال الذي يعد آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. وطالب بوتين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بعدم اقتحام المصنع وفرض طوق تام عليه واقتراح الاستسلام مرة أخرى على القوات الأوكرانية المتحصنة فيه مع ضمان المحافظة على أرواح عناصرها. وأخيرا، أعلنت مصادر مسؤولة بولاية جورجيا الأمريكية مقتل شخصين أثر تحطم طائرة صغيرة بمصنع الأغذية في مدينة كوفينغتون. وذكرت شرطة المدينة أن الطائرة واجهت مشكلة في المحرك ما أدى إلى انحرافها وسقوطها في منطقة معزولة بداخل المصنع، فيما لفتت إلى عدم تأكدها من عدد الأفراد الذين كانوا على متن الطائرة، مبينة وبشكل قطعي عدم نجاة أي واحد منهم. بدورهم قال شهود عيان أن الطائرة كانت تصدر أصوات غير عادية من المحرك، وبعد سقوطها وقعت سلسلة انفجارات صغيرة ما أدى إلى اشتعال النيران. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. المقاتلات العراقية تستهدف وكرا لداعش في صلاح الدين وتقتل أربعة من عناصر التنظيم الإرهابي. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة. وتظاهرات ليلية في عدة أحياء بالخرطوم ودعوات لتنفيذ عصيان مدني شامل ضد حكم العسكر بالسودان. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شهيد العدالة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر الميامين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. نتوقف مع حضراتكم السمعين الأحبة في ذكرى جرح مولانا الإمام علي عليه السلام واستشهاده على يد أشقى الأشقياء اللعين ابن ملجم المرادي، وسنقدم لكم لقاءنا هذا تحت عنوان شهيد العدالة. ننتقل في هذه اللحظات إلى لبنان مستمعينا الأكارم، لنلتقي بالإعلامية الأستاذة الفاضلة مريم دولابي، تلتحق بركبنا. أختي الكريمة مريم، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله لكم الأجر وتقبل الله الطاعة.
وعليكم السلام أخي، ولكم الأجر وعظم الله أجورنا جميعا وجميع من يسمعني في العالم وكل من هو يوالي علي ويحب علي ويعشق علي وينتمي لعدالة علي، أقول له عظم الله أجورنا وأجورك.
أحسنتم، تفضلي، أهلا ومرحبا، تفضلوا.
نعم، السلام على جرحك يا علي، السلام على ليالي القدر، السلام على الفراق، والسلام على الوسم، السلام على دمعة الفجر، والسلام على أيتام الإسلام في العالم، لأننا الآن نحن نعيش هذا اليتم كل ما يجري في هذا العالم، لأننا نحن نواليك يا علي، كلما نرفع كلمة يا حسين نحن نهاجم يا علي، كلما نقول أشهد أن علي ولي الله نحن نقول يقولون لنا أنكم إرهابيون يا علي. السلام على جرحك الطاهر يا علي، اليوم نحن أيتامك فعلا، إننا الآن ولا أحد يعلم ما مدى هذا الجرح الكبير وهذا الألم وهذا الوجع، ولا أحد يشعر به إلا كل من هو يوالي علي في صدق وفي حب وفي وفاء وفي عدالة. السلام عليكم أيها العادل، أيها الأب الروحي الإمام الذي نفتقدك، نحن أيضا نحن كبار ولكن نحن أبنائك الأيتام. هناك كثير في العالم أيتام يقولون في كل مكان وفي كل لحظة عندما ننادي يا علي أنه سوف يأتي علي وسوف ينقذنا علي وسوف ينصرنا علي وسوف يروي دمع المجاهدين علي وسوف يداوي جرح المجاهدين الجرح علي وسوف ينزل الصبر على أمهات الشهداء بكلمة علي. السلام عليكم وعظم الله أجوركم، وأقول لكم عبر إذاعة طهران إننا الآن أمام مرحلة كبيرة في العالم فاصلة، وهي أما أن نوالي علي أما أن نركع للإرهاب. أبدا والله ما ركعنا إلا لله، وأشهد أن علي ولي الله وأشهد أن علي ولي الله وأشهد أن علي ولي الله، ولبيك يا علي حتى آخر نفس.
أحسنتم، حفظ الله هذه الأنفاس الطيبة وجزيتي خيرا. لهذه المساهمة الراقية الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، بارك الله بكم. حياكم الله مستمعينا الأكارم، شهيد العدالة محور حديثنا في هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين، وننتقل في هذه اللحظات لنتوقف عند الباحث الإسلامي من العاصمة طهران الشيخ صفاء الخزرجي الذي التحق بركبنا. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله أجوركم وتقبل الله الطاعات.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم إن شاء الله وأجورنا.
حياكم الله.
سلام الله عليكم.
شكرا لكم لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران. حدثنا شيخنا الكريم فكرة الخوارج، هل أن ابن ملجم المرادي لعنه الله يمثل فكرهم وإيديولوجيتهم بالاعتقاد، هل هناك لهم من باقية في عصرنا الحاضر؟
نعم، في الحقيقة أنه من بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انفتحت تيارات فكرية في المجتمع الإسلامي، تيارات منحرفة، وكان من أخطر هذه التيارات هو مقولة الاجتهاد، أي الاجتهاد في مقابل ما أوضحه النبي، ما أوضحه القرآن الكريم، يعني في مقابل الثقلين اللذين أودعهم الله ورسوله في هذه الأمة، في مقابل هذين الثقلين، هاتين يعني القناتين المؤديتين عن الوحي، انفتح أو طرح باب الاجتهاد، وهذا الباب هو في الحقيقة من أخطر الأبواب على الأمة الإسلامية، حيث قدمت قراءات منحرفة وبعيدة عن الإسلام المحمدي الأصيل، ومن جملة تلك القراءات وتلك المدارس الفكرية التي طرحت نفسها بقوة في المجتمع آنذاك هي قراءة الخوارج للدين، هذه القراءة الخشبية في الحقيقة الحرفية التي ليس فيها من روح الدين شيء، فهم في الحقيقة يحتكمون إلى القرآن ويرفعون شعار إن الحكم إلا لله تحت هذه الآية، ولكن يقتلون القرآن الناطق، يعني أين هم من قوله سبحانه جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر من كان في زمانهم، هل يوجد شخص غير أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ فهذا في الحقيقة يعني أخذ ببعض القرآن وترك لبعض، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، هذه القراءة المنقوصة في الحقيقة الانتقائية الخطيرة على الإسلام، والتي لا زالت بقايا هذه القراءة الخاطئة وهذا الخطأ المنحرف إلى يومنا هذا بما رأيناه من الجماعات القتالية يعني الخطيرة جدا على مجتمعاتنا، بل على المجتمع الإنساني بشكل عام في الحقيقة، التي تمسكت بهذه القراءة الحرفية التي تأخذ ببعض الكتاب وتنبذ وتترك بعض الكتاب الآخر. فعلى كل حال هذا الفكر لا زال موجودا، ومواجهته من خلال ميدانين، الميدان الأول المجال الفكري والثقافي بأن تنشر الثقافة الإسلامية الأصيلة، ثقافة الرحمة، أن الرسول صلى الله عليه وآله كان رحمة مهداة للعالمين، أمير المؤمنين الأئمة الطاهرين، هذه الثقافة الرحيمية الرحمانية، أمير المؤمنين سلام الله عليه رواحنا فداه عندما جيء له بقاتله عبد الرحمن بن ملجم هذا الرجل الخارجي، حقيقة قال اسقوه من شرابي وأطعموه من طعامي، وأنه لا يجوز لكم أن تزيدوا عليه بضربة واحدة، فإن أنا بقيت فأنا أولى بي. لاحظوا هذه الرحمة، هذه الرأفة في قلب أمير المؤمنين، في قلب علي، حتى على قاتله، يقسم على ابنه الإمام الحسن أنه لا يسيء إليه، أنه لا يؤذيه، أنه يرأف فيه. ما هذه الرحمة؟ هذه الرحمة التي هي جاء بها الإسلام، جاء بها القرآن، جاء بها محمد صلى الله عليه وآله، لا هذه القسوة، لا هذه البشاعة، لا هذا القتل الذي اليوم في الحقيقة خوارج العصر في الحقيقة ينتهجونه منهجا في باسم الإسلام وزيفا و ظلما وعدوانا على الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولهؤلاء.
آمين.
أن الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى الصراط المستقيم.
أحسنتم، حياكم الله، وإن شاء الله نسير في الدنيا والآخرة على هدي مولانا أمير المؤمنين، ونرزق بزيارته في الدنيا وشفاعته في الأخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ صفاء الخزرجي الباحث الإسلامي من طهران، حدثتمونا في هذه اللحظات. حياكم الله سيدي الفاضل. أهلا بكم، نسألكم الدعاء. أنتقل إلى تطبيق الواتساب لأشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا، ورفع الله قدركم أيها الأكارم. هم علي من بابل العراق، تكتب الله بضربة المحراب أجب حاجة كل محتاج، ليلة قدر علوية، نسألكم الدعاء. شكرا يا أم علي، وبارك الله بك على التواصل الطيب. حياك الله يا أخي غزوان علي عبد الله من ميسان العراق، يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بأبي الحسن عليه السلام. نستذكر في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك ذكرى جرح بطل العروبة والإسلام وحامل سيف ذو الفقار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي استشهد وهو ساجدا في محراب الصلاة في مسجد الكوفة، لتكون بذلك نهاية حياته الدنيوية في أطهر بقعة مباركة وبأفضل وضع يكون عليه الإنسان، ألا وهو في وضع السجود، وفي أفضل وأكرم شهر عند الله سبحانه وتعالى هو شهر رمضان المبارك، وفي بداية العشر الأواخر من شهر رمضان التي تتضاعف بها الطاعات، طاعات الإنسان وعباداته، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وانتقل إلى حياة الآخرة والنعيم الموعود الذي وعده بها رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولتكون بذلك أروع خاتمة لأشرف حياة قضاها أمير المؤمنين في البر والتقوى والعبادة والجهاد في سبيل الله ومبادئ الإسلام الحنيف وإعلاء شأن الرسالة المحمدية. شكرا جزيلا لك يا عزيزي غزوان علي عبد الله من العراق على تواصلك ومساهمتك معنا في هذا البرنامج. الشكر موصول لعبد الله من السنغال المستمع الفاضل الذي يحيي وسط إذاعة طهران العربية، يقول لقد امتدت في فجر اليوم 19 من شهر رمضان المبارك عام 40 يدي أشقى الأشقياء ابن ملجم المرادي إلى الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فعظم الله لنا ولكم الأجر مستمعينا مستمعي إذاعة طهران في كل مكان. شكرا جزيلا أخي الكريم عبد الله من السنغال. من اليمن عبد اللطيف علي السراجي يكتب لنا: لم يكن استهدافهم للإمام علي استهداف شخصي، وإنما استهدفوه لأنه يحمل الحق وعدالة الإسلام، ولأنه قرين القرآن ووصي رسول رب العالمين. هذه الصفات وغيرها من الصفات الكثيرة للإمام علي والتي لا حصر لها، والتي لم تكن تروق لأتباع الشيطان وأعداء الله ورسوله، والذين حاربهم الإمام عليه السلام عندما كانوا في جهلهم وتأسلموا. بالتالي فإنهم لم يقتلوا الإمام علي، وإنما قتلوا الحق، وهنا تكون الكارثة، لأنهم هدموا الدين أو هدموا للدين أركانا بقتلهم للإمام سلام الله عليه. كم نحن بحاجة في زماننا هذا أن نعيد ما تهدم من دين وبناء ما حاول الطغاة محوه وتشييد نهج علي عليه السلام واقعا ملموسا، ونمسح الدماء التي خضبت وجه الحق بالاقتداء بالرسول وبأهل البيت عليهم السلام على نهج الله والقرآن الذي أنزله على رسوله. عبد اللطيف علي السراجي من اليمن أخي، شكرا جزيلا وبارك الله بك على هذه الإسهام الطيبة. وعلياه ينادي بها الأخ أبو محمد من البحرين، يقول: عظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أخي تشكر وجزيت خيرا على هذه المساهمة الطيبة. ما بين دعاء الجوشن وزيارة الإمام الحسين، تقول الأخت الكريمة ومعالي من البحرين: وأعمال ليالي القدر الفضيلة واستشهاد أبو الحسن، ضموا اسمي بين دعواتكم لعلكم أقرب إلى الله، قلدناكم الدعاء والزيارة جميعا ونسألكم براءة الذمة. شكرا جزيلا وصياما مقبولا. تهدمت والله أركان الهدى، قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت للدين والإسلام أركانا. وهذا البيت بعثه إلينا الأخ الكريم أبو أحمد المؤمن من الكويت، مشكور على تواصلك الطيب معنا، وألف شكر وتحية لكل الأحبة الذين يتواصلون معنا. الشاعرة أم حسين من سلطنة عمان ندى اللواتية تكتب لنا: أهات في ذاكرة الصلاة علي المرتضى، كلا سجد النظر تبلج الذكر منه في المدى خضري مذ ألبس الشوق للمعشوق لبته برد الصعود له في أعجب الصور شد الحيازيم للمعراج فارتعشت روح السماء بقلب خائف ذعري قد أنضج الحب في تنور رحمته كي يطعم الضوء خبزا جملة البشر ومد ظلا من التحنان ترشفها مدائن الدهر كي تقوى على القدر تبكي عليه صلاة الفجر وأسفي ودمعها قد أذاب الصبر في الحجر ركعاتها سطرت يتما تماوج في الأرجاء مثل ظلام دامس خطر. شكرا جزيلا، نكتفي بهذا القدر للشاعر أم حسين من سلطنة عمان هذه الأبيات الطيبة. شكرا جزيلا أختي الكريمة. أبو إبراهيم من البحرين نتقدم بأحر التعازي إلى الأمة الإسلامية وإليكم بذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. شكرا أبو إبراهيم، نسألكم الدعاء أخي وحتى كل مستمعي إذاعة طهران طبعا الذين يبعثون إلينا برسائلهم يكتبون لنا، نسألكم الدعاء في هذه الليالي. شكرا جزيلا لكم جميعا أحبتي الكرام. أبو محمد مهدي من اليمن يكتب لنا: علي مع القرآن والقرآن مع علي، حديث عن رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر مساهمة ومشاركة الآن أقرأها أو نسمع إليها هي مساهمة السيد يحيى الحيدري من خوزستان من مدينة أهواز الإيرانية، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجورنا وأجوركم بضربة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أعازيكم وأعازي أمة الإسلام. وقول علي عال على كل زمزير، علي دون النبي من الرب، علي مفتاح للجنة، علي ناطور كل مكتب، علي دارس علوم الدين، علي دارس علوم الدين وباب العلم بأفعاله، يا فاتح درب خيبر، يا ضارب عدات الدين، يا جيدوم كل حروب، احنا وياك متحدين، علي دربك ابد من خاف، علي بدربك ابد من خاف، بالحد تلقى موجودين سلسيفك واحنا الجيدومة، انت شمعة بكل سماي وانت وردة لكل حزين، انت دنياي وكمالي، انت مرسول الامين، اعتبوا حبك بقلبي بالكلايف كل معين، ارجوك احضر يوم مصابي. خادمكم السيد يحيى الحيدري.
شكرا جزيلا سيد يحيى الحيدري، صح لسانك وطيب الله لك الانفاس لهذه المساهمة الطيبة. ننتقل نعم في هذه اللحظات إلى الشيخ محمد البزاز المستمع الفاضل الطيب مستمع إذاعة طهران العربية دائما ودوما. فضيلة الشيخ أو سماحة الشيخ محمد البزاز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعظم الله لكم الأجر وتقبل الله الطاعات، تفضلوا.
تحياتي وسلامي لكم من البحرين.
أهلا ومرحبا
وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى ضربة أمير المؤمنين عليه السلام
صلوات الله عليه.
في الواقع بأننا نعيش في ذكرى ضربة أمير المؤمنين في محراب العبادة، وأرجو من الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السائرين على خطه وعلى نهجه القويم بحق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والشاعر يقول: لبس الإسلام أبراد يوم أرد المرتضى سيف المرادي ما أصبحت إلا وقاية غلب الغي على أمري رشادي قتلوه وهو في محرابه أيوا عليا قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء وزادي
أحسنتم اللهم صل
شلون يا فارس بدر وحنينها تنظر وانت الشجاع بحينها شلون وصل يا علي لك الرجيس وكان بس ينظر خيالك ينخلص كيف جالك بالغدر قبل الشمس ضربت على الراس جيت تعيينها
شيخ محمد أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء
تحياتي
حياكم
لكم.
الله حياكم اسمح لي الله يبارك فيك أحسنتم جزيت خيرا إن شاء الله على هذه شكرا شيخ محمد البزاز كان معنا من البحرين أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة أعود إن شاء الله بعد قليل
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم آمين يا رب العالمين إلى دكتور ياسر الحسيني المساهمة الصوتية بعثها إلينا من كربلاء المقدسة نستمع
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم عظم الله أجورنا وأجوركم بليلة ضربة وجرح أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه سيد الفاضل سادة الكرام دائما نستذكر أقوال الشعراء شعراء الرثاء بحق أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه مثل الشاعر أبي الأسود الدؤلي الذي رثى أمير المؤمنين عندما قال ألا يا عين ويحك فاسعدينا ألا فابكي أمير المؤمنين ارجئنا بخير من ركب البطايا ومن قرأ المثانية والمئينة إذا رأيت وجه أبي حسين كأن البدر راق الناظرين كأن الناس منفقد عليا نعام جال في بلد سنين ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا نامت أعين الشامتين بشهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين فالسلام على علي بن أبي طالب عليه السلام إمام الزهد والشرف إمام المحبة والعرفان والمودة، هذا الإمام الذي كان ولا زال جامعة لتدريس الأخلاق والحياة والدين والآخرة في كل شيء، في التربية، في تشكيل الأسرة المسلمة، في الأصول العسكرية، في الشؤون العسكرية، في الأمور السياسية، في كل شيء. إذا أردت أن تعمل شيئا في حياتك ترجع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، وعظم الله أجورنا وأجوركم سيد الفاضل، وشكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا دكتور ياسر من العراق، بارك الله بك على تواصلك من كربلاء المقدسة. أشكر علي الموسوي من العراق، كذلك الأخت فاطمة من البصرة على تواصلهم معنا. مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، لا تنسونا من فواضل دعواتكم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وعلى آله الهداة الأبرار. السلام عليكم مستمعينا الكرام. قال تعالى:
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأعزاء، تطلق الحكمة على معان منها المصلحة، كقولك الحكمة من هذا الشيء كذا، ومنها الموعظة مثل الحكمة ضالة المؤمن، ومنها العلم والفهم، ومنه قوله تعالى
ولقد آتينا لقمان الحكمة،
ومنها النبوة كقوله سبحانه
وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
وتطلق الحكمة أيضا على الفلسفة، وقال قائل
الحكمة هي علم الفقه،
وقال آخر
هي جميع العلوم الدينية،
وقال ثالث
هي طاعة الله فقط.
ومهما قيل أو يقال مستمعين الكرام، فإن الحكمة لا تخرج أبدا عن معنى السداد والصواب ووضع الشيء في موضعه قولا وعملا، فالحكيم هو الذي يحكم الشيء ويأتي به على مقتضى العقل والواقع، لا حسب الميول والرغبات، ولا يستعجله قبل أوانه أو يمسك عنه في زمانه أو ينحرف به عن حدوده وقيوده. وعلى هذا فالحكمة لا تختص بالأنبياء والأولياء ولا بالفلاسفة والعلماء، فكل من أتقن عملا وأحكمه فهو حكيم فيه، سواء أكان فلاحا أو صانعا أو تاجرا أو موظفا أو واعظا أو أديبا أو خطيبا أو حاكما أو جنديا أو غيره. فالشرط الأول والأخير للحكمة والحكيم أن يحقق العمل الغرض المطلوب منه عقلا وشرعا دنيا ودينا. وليس من شك أن من كانت الحكمة رائده ومرشده كان سعيدا في الدارين. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
ما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة.
وقال تعالى:
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أي لا يعلم أحد ما أودع الله في الحكمة من الأسرار إلا من استخلصه لنفسه. فالحكمة هي النجاة وصفة الثبات عند أوائل الأمور والوقوف عند عواقبها. وتشمل الإشارة هنا أيها الإخوة والأخوات إلى الفرق بين العلم والحكمة. فالعلم يقيس الكميات ويتعرف على العلاقات التي تربط هذه الكميات بعضها ببعض، ويكتشف القوانين التي تجمعها في شمل واحد والأثر الذي يترتب عليها من خير أو شر. أما الحكمة فإنها تأمر باتباع العقل السليم والدين القويم واستعمال الشيء فيما وضع له وخلق من أجله. فمثلا العلم يفتت الذرة ويوجد السفن الفضائية، ولكنه لا ينظر إلى الهدف الذي يرمي إليه العالم خيرا كان أو شرا، ولا ينهاه عن هذا ويأمره بذاك. أما الحكمة فلا يعنيها من تفتيت الذرة واختراع السفن كثير ولا قليل، وإنما تنظر إلى ما تستعمل فيه الذرة وسفن الفضاء، وتوجه الإنسان إلى أن يبتغي بهما خير الإنسانية وهناءها لا شرها وشقاءها. ختاما أيها الأحبة، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء،
وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الأفاضل، في الفصل الثالث من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وصفاته القيادية، وفي مراحل عدة، في دباجة يسرد فيها خصائص تلك الشخصية الربانية ليدخل المرحلة الأولى من إمامة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهي مرحلة السكوت والتعاون. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
مرحلة السكوت والتعاون. إن أشد مراحل حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد بدأت في هذه السنوات الثلاثين، أي بعد أن انتهى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحل الرسول الأكرم عن هذه الدنيا. فكانت أشد محن أمير المؤمنين عليه السلام في تلك المرحلة والأيام، في تلك الأيام التي كان النبي العزيز صلى الله عليه وآله وسلم موجودا ويتحرك ويجاهد في كنفه. كانت الأيام جميلة وعذبة. إن الأيام المرة هي الأيام التي جاءت بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيام كانت الفتن فيها كقطع الليل المظلم ترى من الأفق، بحيث إنه لم يكن من يريد أن يتحرك تحركا صحيحا بقادر على أن يرفع قدما عن قدم. هناك بالتحديد وفي تلك الظروف قدم أمير المؤمنين عليه السلام أكبر امتحانات الإيثار. أولا، وفي أثناء وفاة النبي كان أمير المؤمنين عليه السلام منشغلا بأداء التكليف، لا أنه لم يكن يعلم بوجود اجتماع ومن الممكن أن يحدد فيه مصير السلطة والحكومة في العالم الإسلامي. لم تكن القضية بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام من أجل هذا، ولم تكن قضية الأنا متصورة عنده من الأصل. بعد أن استقرت قضية الخلافة وبايع الناس أبا بكر وانتهى كل شيء، انزوى أمير المؤمنين عليه السلام ولم يسمع عنه أي كلمة أو موقف يحكي عن معارضته للجهاز الحاكم. نعم، قد كان ذلك منه في الأيام الأولى، كان يسعى لعله يتمكن من إحقاق ما يراه بحسب عقيدته حقا ومما ينبغي القيام به. وعندما رأى الأمر خلاف ذلك وأن الناس قد بايعوا وانتهت القضية وأضحى أبو بكر خليفة المسلمين، نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام عرف في تاريخ الإسلام بأنه لا يبدر منه أي خطر أو تهديد أو ضرر على الجهاز الحاكم وإن كان معارضا له. فأمير المؤمنين عليه السلام في هذه المرحلة والتي لم تكن مديدة، لعلها لم تكن أكثر من عدة أشهر، قال: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، ويقصد الخلافة. وقال: والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. فما دمت أرى أنه لا يظلم أحد ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، فإنني لن أقوم بأي عمل ولن أعارض أبدا. وبعد مدة وجيزة لا تزيد على عدة أشهر، بدأ ارتداد بعض الجماعات، ولعلها كانت مدفوعة لذلك، حيث شعرت بعض القبائل العربية أنه طالما لا يوجد نبي ولا يوجد قائد للإسلام فلا بأس أن يختلقوا إشكالات وأن يعارضوا ويحاربوا ويثيروا القلاقل، ولعل ذلك كان بتحريك من المنافقين، فنشأ تيار الردة، أي ارتداد مجموعة من المسلمين، وبدأت حروب الردة، فأصبح الوضع بحيث لا يحتمل أن يجلس أمير المؤمنين عليه السلام جانبا، فكان لابد له في مثل هذا الوضع من أن يدخل ميدان الدفاع عن الحكومة. هنا يقول: فأمسكت يدي. فبعد أن حدثت قضية الخلافة وصار أبو بكر خليفة المسلمين، أمسكت يدي وجلست جانبا، فهذه الحالة حالة الاعتزال. ثم يقول: حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نزل إلى الميدان وكان فعالا جدا، وفي جميع القضايا الاجتماعية المهمة كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا. ويصف أمير المؤمنين عليه السلام حضوره في مرحلة 25 سنة من خلافة الخلفاء الثلاثة بالوزارة، فعندما جاءوا إليه بعد مقتل عثمان وبايعوه بالخلافة قال: وأنا لكم وزير خير مني أمير، أي كما كنت لكم في السابق دعوني كذلك. فقد كان مقامه وموقعيته طوال 25 سنة موقعية الوزارة، أي أنه كان دائما في خدمة الأهداف، وكان في المواقف يعين المسؤولين والخلفاء الذين كانوا على رأس الأمور، ومثل هذا لعمري يعد إيثارا لا مثيل له، يحير الإنسان في الواقع ويجعله يفكر كم أن أمير المؤمنين عليه السلام كان مؤثرا في حياته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
Yeah. صارت من لفت يمك يا حيدر تسحب الدنيا للمصيبة والدمع على الخد تحدى يا علي بو يا تنادي والقلب منها تفطى يا علي مر مر ندهري يا علي بحوالي تدري فجعوني يا عيوني فجعوني يا عيوني
زينبتنا
أهل البيت.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي